هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة، هم المدافعون عن حماهم. إليهم نرسل هذه الكلمات رسائل إلى المرابطين، رسائل
إلى المرابطين. لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أحبتي في الله، إخوتي المجاهدين المرابطين في جميع الثغور وعلى كل المحاور وفي جميع النقاط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع رسالتنا السابقة، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. حديث صحيح ذكره العلماء، منهم صاحب كتاب عمدة الأحكام. وقفنا في الحلقة الماضية إلى نهاية أو ما يقارب نهاية الشطر الأول من هذا الحديث، وهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم للصنف الأول من الناس الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشقاوة والتعاسة والعيشة الضيقة، بأنهم سيعيشون في تعاسة وانتكاسة وشقاوة. لما؟ لأنهم أتوا بذلك أو أتوا بهذه الصفات، فلزمهم هذا الأمر ولزمهم هذا الحكم. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. قد ذكرنا معاني هذه الكلمات، ووقفنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. كرر النبي صلى الله عليه وسلم وأكد بلفظتين أخريتين على دعائه صلى الله عليه وسلم بالشقاوة والتعاسة لمن كانت هذه صفاته. فقال صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس. تعس وانتكس أي أصابته التعاسة مرة أخرى، وأصابته ولازمته حتى لا تنفك عنه في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. تعس وانتكس أي انقلب على عقبيه، أي كأن الإنسان يمشي على الطريق ثم تعثر في شيء فانتكس، أو تعثر بحجارة أو بشيء فوقع على وجهه فانتكس انتكاسة عظيمة. وقيل هي من معنى أن الشخص إذا مرض وثم شفي ثم أصاب المرض نفس المرض مرة أخرى، فإنه ينتكس انتكاسة تكون أشد من مرضه الأول. هذا المعنى هو المقصود في هذا الحديث كما ذكره بعض الشراح: تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من وصف هؤلاء الناس الذين أصابتهم هذه الدعوة وأصابتهم التعاسة والانتكاسة، أنهم وصل بهم الحال من التعاسة والشقاوة وضيق العيش حتى عجزوا على أن يأخذوا بالأسباب. عجزوا على أن يأخذوا بالأسباب، كيف ذلك؟ يعني ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعاستهم وشقاوتهم وخذلان الله لهم أنهم حتى إذا أصاب أحدهم شوكة، يعني انظر يعني شوكة كيف تكون، شوكة بسيطة تصيب في رجلة أو في يد أو في مكان من جسمه، فإنه لا يستطيع أن يلتقط هذه الشوكة ويكف الأذى عن نفسه بالتقاطها بملقاط، يعني ما يأخذش بالأسباب ولا يعين نفسه على أخذ هذه أو نزع هذه أو التقاط هذه الشوكة حتى يكف عن نفسه الألم. فهذا والله والعياذ بالله هو الخذلان وهو الخسران، وهي التعاسة والشقاوة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يصل بالإنسان العاجز حتى يكون بهذه الحال، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. هذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء. لما؟ لأن الإنسان لولا أن يعينه الله سبحانه وتعالى على فعل الطاعات وترك المعاصي، فإن ذلك يكون وبالا عليه وتكون علامة خذلان من الله له والعياذ بالله. ولذلك أيضا إخوتي في الله، إخوتي المجاهدين المرابطين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كم نكرر هذه الكلمة، لكن هل وعينا معناها وفهمنا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة؟ انظروا معي ماذا يقول الشراح في هذه الكلمة. معنى هذه الكلمة أن الإنسان وكأنه يعترف ويقر ويتضرع لله سبحانه وتعالى بأن لا حول له ولا قوة ولا استطاعة ولا توفيق إلا إذا أعنتني يا الله ووفقتني وأمددتني بمدد من عندك على أن أفعل الطاعات. وأيضا لا حول لي ولا قوة ولا استطاعة ولا قدرة ولا إمكانية ولا أي شيء إلا إذا أعنتني على ترك المعاصي. إذا ففعل الطاعات وترك المعاصي بعون من الله وتوفيق من الله، إذا الإنسان اعتمد على الله في ذلك وأخذ بالأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتركه. لا يقول أن قائل أن ذلك بتقدير الله وأنا أنام وأترك هذه الأسباب، لا، فإن الله سبحانه وتعالى يريد منك الأسباب، وإنما التوفيق من الله، وإنما النتائج والأثار من الله سبحانه وتعالى إذا علم منك صدق هذا الأمر وأخذت بالأسباب. يعني نعطيك مثال بسيط، إنسان يقول أنا نبي الذرية ثم ما يتزوج، هذا أكيد حيقول عليه إنه هو مجنون، فما بالك جنة الله وسلعة الله سبحانه وتعالى، يقول أريد الجنة ولا يعمل لها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله سلم ومن يأبى يا رسول الله أن يدخل؟ كلنا نبي الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني قد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يريد الجنة يعمل لها العمل الذي يدخله إليها، ومن أراد غير ذلك فإن الخذلان هو له وهو الذي أتى به، كما قال الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، أي أن وصل به العجز حتى أنه لا يستطيع أن يلتقط شوكة أصابته في جسده أو في جسمه، فلم يستطع أن يلتقطها بمنقاط وأن يأخذ بالأسباب. ولذلك جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو من أذكار الصباح والمساء أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. انظروا هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من الكرامة وعلى ما هو له عند الله سبحانه وتعالى ومن توفيق الله، فإنه لم يترك هذا الدعاء كل يوم، بل كل صباح ومساء أن يقوله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ويدرك أن توفيق الله للعبد في كل نفس له وفي كل لحظة له. حتى قال شراح هذا الحديث لو أن الله سبحانه وتعالى ترك العبد لنفسه طرفة عين، أي خل بينه وبين نفسه طرفة عين، فإنه يهلك. فانظر معي رحمني الله وإياك أخي المجاهد أخي المرابط، انظر كيف كان رسولك صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه الأدعية وهذه الأذكار. لا تهزى بها أخي، والله لا تهزى بها، فقد يكون سر توفيقك وقد يكون النصر من الحفاظ على مثل هذه المعاني الطيبة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى ولم يتركنا صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة حتى أعطانا العلم من كل شيء أو حتى أعطانا خبر كل شيء. قال ذلك الصحابي ابن مسعود أو ابن الدرداء وغيره من السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أعطانا خبر كل شيء. قال حتى الطائر يطير في السماء أعطانا خبره. بل إن بعض اليهود تعجب من سلمان رضي الله عنه فقال هل علمكم رسولكم كل شيء؟ قال له سلمان رضي الله عنه نعم علمنا كل شيء حتى كيف نقضي الحاجة في الخلاء ثم كيف نستجمر وكيف نتطهر من هذا الأمر. فإذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأحب من الله سبحانه وتعالى يخاف أن يتركه الله سبحانه وتعالى أو أن يخلي بينه وبين نفسه فيهلك صلى الله عليه وسلم وحاشاه وكلا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، انظر الدعاء بهذين الاسمين العظيمين. حتى قال بعض العلماء إن هذين الاسمين العظيمين هما الاسم الأعظم الذي إذا دعيت به الله سبحانه وتعالى استجاب لك، وإذا سألت وأعطاك، وإذا استنصرت ونصرك، وما إلى ذلك من الطلبات التي تطلبها من الله سبحانه وتعالى. هذا على قول من أقوال العلماء، وقد حقق ذلك بعض العلماء ورأى أنه هو أو هذين الاسمين هما الاسم الأعظم الذي دعيت به الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك. شوف انظر، يعني التذلل والافتقار إلى الله والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، كيف أنه صلى الله عليه وسلم يريد رحمة الله تشمله في كل وقت وحين، في كل مكان وفي كل زمان، ولا يتركه الله سبحانه وتعالى لطرفة عين. يعني شوف رمشة عين، كما نقوله نحن رمشة عين، يعني ممكن هذه أقل اللحظات يعني، أو أقل الأوقات أو الأزمنة التي يحسبها الإنسان، خوف من الله سبحانه وتعالى أن يصيب الإنسان الخذلان في حتى زمن بسيط كهذا الأمر أو طرفة العين هذه. فسبحانه وتعالى كثير العطاء شكور حليم، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا شيك فلن تقش، أي أنه لم يأخذ بالأسباب كما ذكرنا ولم يسعى لذلك. لذلك من دخل في هذا الطريق، أي طريق الجهاد، لابد له أن يسعى وأن يبذل الوسع في هذا الأمر حتى يعلم الله سبحانه وتعالى منه صدق محبته لهذه العبادة ومحبة لقاء الله سبحانه وتعالى. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله يا إخوتي أحب الله لقاءه. أي أن الله سبحانه وتعالى كما يعامله المسلم الموحد المؤمن، فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بأضعاف مضاعفة، ولله الحمد والمنة ولله المثل الأعلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذاكرا للصنف الثاني من الناس، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الشطر الثاني من هذا الحديث وصفا للفريق الثاني الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو فريق المؤمنين، وبخاصة أعلى مرتبة من المؤمنين المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، الذين يكونون في درجة الإحسان كل بما وفقه الله سبحانه وتعالى. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأ في الشطر الأول أو في بداية الحديث بذكر الصنف الذي لا يحبه الله بالدعاء وبالتعاسة والشقاوة وبالشر على ما كانت هذه صفاته، فإنه ابتدأ صلى الله عليه وسلم في النوع الثاني، في الصنف الثاني من الناس، بالدعاء بالخير والتوفيق والسعادة وما إلى ذلك من المعاني التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها العبد أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك أو ابتدأ في ذلك محرضا ومحببا وحاثا أمته وكل من أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر له هذه الصفات فدعا له بهذا الدعاء الطيب. وإذا كما قبل الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشر والتعاسة والشقاوة في الشطر، فإن الله سبحانه وتعالى سيقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الشطر الثاني من من تحقق بهذه الصفات. فقال: طوبى لعبد. طوبى جاء في تفسيرها معنيين، جاء في تفسيرها معنيين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكره السلف في شرح هذا الحديث أن طوبى اسم من أسماء الجنة. أن طوبى، بعض السلف يقول أن طوبى، أو بعض العلماء شرح هذا الحديث يقول أن طوبى اسم من أسماء الجنة، واستدلوا بذلك بقوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم وحسن مآب، أي أنها اسم من أسماء الجنة، أي أنهم يدخلون الجنة التي سماها الله سبحانه وتعالى طوبى، لأن من أسماء الجنة طوبى، فذكرها أو ذكر بعض السلف أن معنى طوبى في هذا الحديث هي اسم من أسماء الجنة. ذكر بعض السلف أيضا معنى آخر لكلمة طوبى، فقالوا هي اسم أو اسم لشجرة من أشجار الجنة، أي أنها في الجنة توجد شجرة، أو في جنة من الجنات توجد شجرة في اسمها طوبى. ذكرها واستدلوا بذلك لحديث من للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة من أشجار الجنة يسير أو يجري فيها الفارس على فرسه أو تحت ظل ورقة من أوراقها 500 عام أو 500 سنة لا يقطع ظلها، فكيف تكون هذه الشجرة في الجنة بهذا النعيم وبهذه الدعاء وبهذه الراحة التي يريدها الإنسان؟ لأن الإنسان يعرف أنه إذا جلس تحت شجرة من أشجار الدنيا يجد الهواء البارد ويجد الراحة، وكيف يشعر بالاطمئنان والدعاء، فما بالك بذلك في الجنة في عند الرحمن سبحانه وتعالى بين الأشجار والأزهار وسماع الطيور والأنهار وما إلى ذلك من نعيم الجنة. أسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذه الجنة وأن يوفقنا للعمل لها حتى ندخلها آمنين بسلام من الله سبحانه وتعالى. إذن طوبى باختصار لها معنيين، المعنى الأول أنها اسم من أسماء الجنة، والمعنى الثاني أنها شجرة من أشجار الجنة. وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الورقة منها يقطعها أو ظلها يقطعه الفارس على فرسه في بمقدار 500 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا خلاف بين التفسيرين أو المعنيين اللذين ذكرناهما في هذه الكلمة. فمن قال طوبى فإن طوبى شجرة من أشجار الجنة أي أنها توجد في الجنة، ومن قال طوبى اسم من أسماء الجنة أي أن طوبى توجد أو اسم الجنة هذا يوجد فيه شجرة من أشجار الجنة تدعى طوبى. فالحاصل أن هذين المعنيين صحيحان، وأن كل رأى من زاوية وكلهما متلازم للآخر أو كما ذكرنا. طوبى لعبد، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعبد أي أنه حقق العبودية، حقق العبودية لله سبحانه وتعالى. طوبى لعبد، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات هذا العبد، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد وعبد، هنا جاءت نكرة لما حتى تشمل كل عبد يتحقق بهذه الصفات، أي أنها من ألفاظ العموم تعم كل مسلم، كل إنسان، كل عبد تحقق بهذه الصفات التي سيذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال طوبى لعبد، من هو هذا العبد؟ وكأن السائل يسأل، وكأن الذهن يتبادر إليه سؤال، من هذا العبد الذي له طوبى، الذي له الجنة، الذي له الشجرة هذه التي توجد في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم آخذ بعنان فرسه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أول حاجة آخذ بعنان فرسه، ثم أشعث رأسه، ثم مغبرة قدماه، بعدين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال من أحواله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فهذه صفات ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو في حال هذا العبد الذي لا جزاء له ولا جائز له إلا طوبى، وهي الجنة أو شجرة من أشجار الجنة توجد في الجنة، فلا يدخلها ولا ينالها إلا هذا العبد الذي تحقق بهذه الصفات. أولها آخذ بعنان فرسه، آخذ بعنان فرسه أي أنه متأهب، أنه معنى آخذ يعني حتى الكلمة فيها شيء من المبالغة، آخذ يعني وكأنه متأهب مستعد، دائما عليه لأمة الحرب، عدة الحرب، دائما متحري وقت النفير. فهذا هو معنى آخذ، يعني واخذ الأمر بجدية، واخذ الأمر يعني، وهذا نراه في كثير من إخواني المجاهدين، نسأل الله أن يتقبل منهم ويثبتهم، تجده دائما بقيافته أو بلأمته في الحرب، تجده يلبس الجعبة، وتجده يلبس الحذاء الذي يقيه هذه المصاعب، وتجده دائما بسلاحه وبمسدسه وبذخيرته متجهز متأهب، لا يغفل ولا يهزأ بعدوه، بل تجده أحيانا بحزامه الناسف، وتجده أحيانا متخذ من القنابل اليدوية حتى يواجه أعداء الله بأي حال من الأحوال، فإنه لا يدري ما الذي أو ما الظرف الذي ينتظره في اشتباكاته مع عدو أو مع العدو، فإنه يأخذ للحرب عدته ويتأهب لأي صيحة أو هيعة حتى يلبي نداء الله سبحانه وتعالى. آخذ بفرسه، آخذ بعنان فرسه، آخذ بعنان فرسه. يعني عنان الفرس اللي هو نحن نقول عليه الشكيمة، يعني مش عارف معنى الكلمة تصلح مع الفرس ولا لا. مم آخذ بعنان فرسه أي الخيطين اللي مسكات القيادة متاع الحصان متاعه والفرس متاعه، أي أنه جاهز متأهب لابس لأمة الحرب العدة متاعه، يرجى بس في حد يستنجد به، يرجى في أمر من القائد أو الأمير أو المسؤول متاعه حتى يلبي هذا النداء أو ينفذ هذا الأمر أو يطيع هذا القائد أو هذا الأمير. لما؟ لأن طاعته من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الأمر العظيم أخي المجاهد المرابط في سبيل الله، فإنك والله كلما احتسبت في تحقيق هذه الجزئية فقط بس، يعني آخذ بعنان فرسه، يعني جاهز موتي روحك، عارف روحك أنك مرات يطلبك في أي مكان، يعني تدور حيث دار أمر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من الصفات العظيمة التي يحبها الله والتي دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، بل دعا لها بالجنة في الآخرة. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى كيف يعرضه الله سبحانه وتعالى ويحرض ويحث عليه ويشوق المسلمين له، لكن هل من قلب لمسته هذه المعاني وهذه الكلمات التي يريد الله بها ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم الخير لنا، ولكننا لا نريده لأنفسنا بشيء من الهوى أو بشيء من الابتعاد عن هذه الأوامر لأي سبب من الأسباب أو لأي عذر قد نعتقده عذرا وهو لا عذر لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يرحمنا برحمته وأن يستر عيوبنا وأن يعطينا من فضله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولنا تكملة لهذه الرسالة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة، هم المدافعون عن حماهم، إليهم نرسل هذه الكلمات. رسائل إلى المرابطين،
رسائل إلى المرابطين، لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.